كان الكلام في الوجوه العقلية التي ذكرت على حجية مطلق الظن، وتقدمت الإشارة إلى الوجه الأول الذي حاصله خلاصته بأن الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر هذه الصغرى، بالضرر على المخالفة، والكبرى أن كل مظنون كل ضرر مظنون فالعقل يحكم بلزوم دفعه، فهناك حكم العقلي بلزوم دفع الضرر المحتمل أو الدفع الضرر المظنون، لأن الضرر من الموارد التي يحكم العقل بلزوم دفعها. خب هذا الوجه كان محل إشكال منع الصغرى ومنع الكبرى في كلام صاحب الكفاية، على أساس من أنه أن الضرر إذا أريد به العقوبة الأخروية، إذا كان أريد من الضرر العقوبة الأخروية، صحيح الكبرى مسلمة أنه الضرر العقوبة الأخروية المظنونة يجب دفعها، لكن الكلام في تحقق الصغرى أنه هل يلزم من مخالفة الحكم المظنون هل يلزم منه عقوبة أخروية؟ هذا كان محل تأمل وإشكال من صاحب الكفاية، أن الصغرى لا تكون مسلمة إذا أريد من الضرر العقوبة الأخروية، أما إذا أريد من الضرر المفسدة وليس العقوبة الأخروية، يعني الأمور الدنيوية. الأمور الدنيوية شنو؟ ما هي الأمور الدنيوية التي تدخل في عنوان الضرر؟ فيقول تارة أن نحن على مبنى العرضية نتكلم، يعني تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فهنا الحكم الشرعي تارة تكون فيه مفسدة إذا كان حكما تحريميا، وتارة تكون فيه مصلحة إذا كان حكما وجوبيا. فإذا كان حكم وجوبي فهو تابع لمصلحته، فمخالفة، فشو يصير عندي الفرض هكذا؟ يوجد لدي ظن بوجوب شيء، ظن بوجوب شيء، ترك هذا الفعل ومخالفة الشيء المظنون شي سبب؟ يسبب ضرر لو يسبب عدم النفع، لو يسبب عدم المصلحة، يعني أكو مصلحة أنا هذه المصلحة ضيعتها، أنا هذه المصلحة قد أضعتها. فإذا كان الحكم وجوبي فحينئذ لا يوجد هناك حكم عقلي بدفع بلزوم دفع عدم النفع المظلوم، يعني هناك نفع أنا هذا النفع راح من عندي، فهل يحكم العقل بلزوم دفع عدم الدفع المظلوم، عدم النفع المظلوم؟ ماكو هكذا لزوم، يعني أكو مصلحة أكو نفع يجي لي أنا ضيعته، هل يحكم العقل بلزوم عدم إضاعة هذه المصلحة؟ ولذلك لا نسلم بالكبرى، يقول إذا كان الضرر بمعنى وجود مصلحة، لأن الحكم حكم وجوبي فهناك مصلحة في الملاك، فهذه المصلحة ماكو ضرر، عندما أترك هذا العمل المظنون ما راح يكون هناك ضرر، راح يكون هناك عدم مصلحة، النفع اللي راح يجي أنا هذا أوخر. حينئذ لا نسلم بالكبرى، وهو أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر. الضرر هنا شنو اسمه؟ عدم النفع. لا يحكم العقل بدفع عدم النفع، حينئذ الكبرى لا تكون مسلمة. أما إذا كانت الحكم هو حكم تحريمي، يعني حرمة فعل، هذه الحرمة حينئذ تارة أيضا تكون نابعة من مفسدة، إحنا هنا العنوان العام اللي عندنا شنو؟ الحكم الكبرى مالتنا لزوم العقل يحكم بلزوم دفع الضرر، العقل يحكم بلزوم دفع الضرر. هنا نأتي ونقول أنه عندما يظن العقل أو يظن الإنسان بحكم تحريمي، هل دائما في الأحكام التحريمية مخالفتها توجب ضررا؟ لو أن مخالفتها فيها مفسدة، هل الأحكام التحريمية عندما يكون هناك حكم تحريمي وهذا الحكم التحريمي يكون نابع من مفسدة معينة، ملاكها ملاك المفسدة. فحين نأتي الكبرى مالتنا شنو هي؟ لزوم دفع الضرر المظلوم. الضرر يعني شنو؟ الضرر يعني الأمور التي تضر الإنسان، وهو ضرر دنيوي كلامنا، والعقوبة الأخروية. الضرر هو ضرر الدنيوي. الضرر الدنيوي يعني نقص في الأموال والأنفس والثمرات والأعراض وإلى آخره. هذه الأضرار التي الأضرار الشخصية التي تمس الإنسان، هذه الكبرى راح تصير مالتنا. زين، هذه الكبرى صغراها شنو؟ أن هذا الحكم المظنون مخالفته مضرة، مخالفته تكون مضرة. فإجينا بناء على الحرمة، بناء على الحرمة، حينئذ الحرمة نابعة من ملاك، وهذا الملاك هو المفسدة. تارة في هذا الحكم المحرم فيه مفسدة لكن ما به مضرة، يعني من زنى بامرأة ولم يعلم بذلك أحد، ما حد عرف، مستورة ما حد عرف أصلا، فلا يوجد هناك ضرر عليه دنيوي. ضرر أخروي ما علينا، اللي احنا قلنا المراد بالضرر هو الدنيوي. فلا يوجد هناك ضرر دنيوي، لكن أكو مفسدة باعتبار أن هذه حرمة، والحرمة نابعة من ماذا؟ من ملاك. المفسدة النوعية، لكن المفسدة النوعية ما لها علاقة بالضرر الشخصي. أكو مفسدة نوعية وهو أن الزنا، نوع الزنا به خلل بالنظام العام، به كذا وكذا، فلذلك يكون هذا فيه مفسدة ولا يوجد فيه ضرر شخصي. هذا في الفرض. الفرض الآخر يكون هناك ضرر شخصي في فعل ولا توجد فيه مفسدة، كما في الإحسان عندما يتصدق على فقير. خب الصدق على فقير ما بيش، لكنها فيها ضرر لأنها فيها قلة مال، نقص في الأموال، ففيه ضرر شخصي. وتارة هناك ضرر ومفسدة، فيه ضرر ومفسدة، كما في شرب الخمر. فعندما يشرب الخمر ارتكب محرما، والحرمة مفسدة نوعية، وفيه ضرر شخصي أنه يؤدي إلى خلل في العقل وخلل في التوازن. فإذا تارة الضرر والمفسدة يلتقيان، إذا كان الحكم المظلوم حكما تحريميا فتارة قد يلتقيان وتارة قد لا يلتقيان. الحكم التحريمي دائما نابع من ملاك مفسدة، لكن هذه المفسدة لا يوجد فيها ضرر شخصي دوما. ففي الموارد التي لا يوجد فيها ضرر شخصي، الحد الوسط ما بين الصغرى والكبرى مفقود. الصغرى شو تقول؟ الحكم الشرعي هنا مظلوم، هناك ظلم بالحكم الشرعي. زين، الضرر الموجود هنا ماكو ضرر، اكو مفسده، فهذا الحكم المظلوم مخالفته لا توجب ضررا وانما فيها مفسده. زين، الكبرى شو تقول؟ يجب دفع الضرر المظلوم، العقل يحكم، فهنا ماكو ضرر. فالحد الوسط ما بين الصغرى والكبرى شنو؟ مفقودون. فلذلك يعبر عنه انه لا نسلم بالصغرى، لان الصغرى ماكو ضرر، اكو مفسده نوعيه، والمفسده النوعيه ليست ضررا. نعم، في موارد تحقق الضرر مع المفسده كما في شرب الخمر، تجي هنا مخالفه، ظننت بحرمه شرب الخمر. شرب الخمر فيه مفسدة النوعية لأنه حرام، وفيه مضرة شخصية باعتباره يؤدي مثلا إلى اختلال العقل. فتيجي الكبرى هنا، الكبرى شو تقول؟ كل ضرر يجب دفعه. خب هنا يسأل السائل، أهل الذين قاعد عام أن كل ضرر دنيوي يحكم العقل بلزوم دفعه؟ لا. فيقول في هذا الفارض يعني إذا كان الضرر هو الضرر الأخروي والعقوبة، الإشكال في الصغرى. أما في هذا الفرض إذا كان المراد من الضرر هو الضرر الدنيوي، فالإشكال في الكبرى دوما. ليش؟ لأن الكبرى مالتي هي حكم العقل بلزوم دفع الضرر الدنيوي المظلوم، وهذا العقل لا يحكم بها، ما عنده هيك كلية، ما عنده هكذا كلية بأنه يجب دفع الضرر المظنون. نعم، إذا قام دليل على حرمة الإضرار بالنفس في بعض المواضع، واحد هو يريد عقله يتخبط، شو الحرمة في ذلك؟ نعم قطع الأعضاء، قتل النفس، هذه به حرمة، فحين هنا أكو حكم بدفع هذا الضرر المظنون الدنيوي. أما إذا دفع ضرر دنيوي يصيبني ولم يرد في دفعه حكم شرعي، فهل العقل يستقل بلزوم دفعه؟ فلذلك يقول هنا إذا كان المراد من الضرر الدنيوي فلا نسلم بالكبرى على إطلاقها، لذلك عبر بنع الكبرى، وفي بعض الموارد لا نسلم بالصغرى. وين؟ في الموارد التي تكون هناك مفسدة نوعية ولا يوجد ضرر شخصي فيها، كما إذا تعدى على حقوق العين غصبة، خب ماكو ضرر شخصي لكن هناك مفسدة نوعية، خب حينئذ هل بعد ماكو حد وسط بينها وبين الكبرى؟ فحينئذ يقول لا نسلم بالصغرى، فإما لا نسلم بالصغرى والكبرى معا، وإما لا نسلم بالكبرى في القسم الثاني في المراء في هذا الضرر وهو ضرر الدنيوي. فلذلك يقول هذا الحكم العقلي، وهو أن الحكم أن إذا صار إذا تحقق ظن بحكم شرعي كبرى وهناك فيلازمه ظن بالضرر على المخالفة، والكبرى تأتي تقول يحكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون، هذه الكبرى هذا الدليل العقلي لا يتم، وناقشه صغرويا وكبرويا بناء على أن المراد من الضرر إما العقوبة فالمناقشة صغروية، وإما أن يكون المراد من الضرر هو الدنيوي فالمناقشة في بعض الأحيان صغروية وفي كل الأحيان مناقشة كبروية، باعتبار لا نسلم بالكبرى مطلقا. من قال أن ضرر الدنيوي يجب دفعه؟ ما كنت شيء إلا في بعض الموارد التي ورد بها دليل خاص. هذا الوجه الأول الذي ذكر في هذا الاستدلال. الوجه الثاني الذي ذكر في الاستدلال على حجية مطلق الظن هو أنه لو لم يؤخذ بالظن للزم الأخذ بالوهم وما يقابل الظن، لأن احنا عندنا ظن وعندنا ما يقابل الظن، ما يقابل الظن هو الوهم راح يكون، لأن مراتب الإدراك هو أن الظن هو الاحتمال الراجح، في قباله هو الاحتمال المرجوح. فأنا لما يكون عندي ظن بحكم شرعي مقابله شنو؟ وهم، فيا أخذ بالوهم أو أخذ بالظن. إذا الأخذ بالوهم هذا معناه أنه ترجيح للمرجوح، لأن الوهم أضعف من الظن، فإذا أنا أخذ بالضعيف يعني إذن أرجح المرجوح على الراجح، وهذا قبيح عقلا. فينحصر عندي ماذا؟ في الأخذ بالظن، وحين تكون النتيجة حجية مطلق الظن. يعني في كل الموارد التي يكون لنا أن يكون عندي هكذا، إما يكون عندي علم بالحكم أو ظن بالحكم أو شك. الظن بالحكم هو هذا محل الاستدلال، أنه متى ما تحقق ظن بالحكم فيجب اتباعه ويكون حجة. لماذا؟ لأنك لو لم تعمل بالظن للزم العمل بالوهم، والعمل بالوهم هو ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلان. يقول هذا الاستدلال يتوقف على ثبوت التكليف بالعمل، يعني أنا ماكو شارة إلا أن أعمل المطلوب من العمل، فالآن في كيفية العمل هل أعمل بالظن أم أعلم بالوهم؟ أما إذا بالبداية أنا ما أدري أنه يجب علي العمل، فأجري البراءة. أنا ما أدري أنه يجب علي العمل حتى أخذ بالظن. يقول الدوران بين العمل بالظن والعمل بالوهم، هذا الدوران متفرع على أن يكون هناك تكليف معلوم يجب عليك العمل، فإذا وجب علي العمل حينئذ آتي في مقام التنفيذ، هل أعمل بالظن أم أعمل بالوهم؟ حينئذ هذا يقول حتى يتم هذا الاستدلال يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون التكليف بالعمل ثابت. الأمر الثاني أنه لا يمكن الاحتياط، لأنه إذا كان من الممكن الاحتياط فنقول خب يحتاط الإنسان، باعتبار أن الأمر الأول وهو وجوب العمل، في حين إذن أنت الآن في مقام العمل، خب إذا كان الاحتياط ممكنا، إذا كان الاحتياط ممكنا حينئذ فالاحتياط هو اللازم. نعم إذا كان التكليف ليس بثابت يكون المجرى مجرى هو البراءة، حينئذ الاحتياط يكون لازم بناء على ثبوت وجوب العمل. لما العمل واجب في ذمتك يجب عليك الصلاة، في حين إذن أنا أتخيل أن هذه الصلاة وين أصليها؟ أظني أن القبلة بهذا الاتجاه أو القبلة بالاتجاه الآخر، فهذا الظن بالاتجاه باتجاه القبلة، الظن باتجاه القبلة حينئذ يقول هنا ممكن الاحتياط. نعم إذا لم يمكن الاحتياط فحينئذ يأتي ترجيح الظن. وين مثل ما يتم الاحتياط بيأتي الاحتياط؟ مثلا إذا ضاق الوقت ولا يكفي الوقت إلا إلى صلاة واحدة رباعية وأنا لا أعلم بالقبلة بأي اتجاه، فحينئذ في مثل هذا الفرض فقط عند عدم العلم بالقبلة وضيق الوقت الذي لا يسمح لا يمكن الاحتياط لا يسمح إلا بالصلاة الواحدة وأظن أن القبلة باتجاه معين حينئذ يجب اتباع الظن. أما في الحالات الاعتيادية التي يمكن فيها الاحتياط فلا يوجد هناك مرجح للاعتماد والاتباع الظن، فلذلك هذا الوجه لا يأتي. الوجه الثالث أيضا الذي ذكر من الأدلة العقلية على حجية الظن المطلق هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف شرعية، هذه التكاليف الشرعية إلزامية على نحو الوجوب على نحو التحريم في الشريعة المقدسة، ففي كل مورد أحتمل فيه الوجوب أو الحرمة فيجب الاحتياط. خب إذا كان الاحتياط هو اللازم في كل أطراف هذا العلم الإجمالي يؤدي إلى عسر ما أقدر وحرج لازم أعطل كل شغل، فحين إذا عندما يتعصر الاحتياط تنتقل إلى الظن، يعني لا بد من التبعيض في الاحتياط. زين هذا التبعيض في الاحتياط وين يأتي؟ يأتي في موارد الظن بالتكليف، ففي كل مورد فيه ظن بالتكليف حينئذ أعمل به والأحوط العمل به، مو العمل بما يقابل الظن وهو الترجيح وهو الوهم، لأن العمل بالوهم حينئذ سوف يكون عملا بالمرجوح على الراجح وهذا قبيح العقلين. خب المصنف وغير المصنف يقول هذا جزء من مقدمات الدليل الانسداد، مو في الدليل آخر مقابل لدليل الانسداد، ومن هنا ينتقل البحث إذن إلى دليل الانسداد. دليل الانسداد هو الدليل الذي أقاموه على حجية مطلق الظن، ويتكون هذا الدليل من أربعة مقدمات أو خمسة مقدمات. المقدمة الأولى هو في العلم الإجمالي، أنه يوجد لدينا علم إجمالي بثبوت التكاليف، بثبوت تكاليف متعددة، هذه التكاليف بها تكاليف وجوبية، بها تكاليف تحريمية، بها الشريعة المقدسة أوجبت لدينا هذه التكاليف، ونعلم بأن هذه التكاليف لا يمكن تركها كلها، يعني ما ممكن أنه ما أستمع لهذا الاحتمالات، ما أستمع للاحتمال الوجوب واحتمال الحرمة، معنى لا يمكن إهمال هذه التكاليف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هو عدم إمكانية الوصول إلى هذه التكاليف لا بالقطع ولا بالظن المعتبر، مو يعني ماكو ظنون معتبرة، أكو ظنون معتبرة، لكن هذه الظنون المعتبرة أوصلتني إلى بعض وإلى نسبة قليلة من التكاليف. نعم إذا قلنا أن هذه الظنون المعتبرة أوصلتنا إلى عدد كبير من التكاليف هذا يؤدي كما سوف يأتي الحديث إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي. أما إذا قلنا لا، أنه أن الفرض هكذا أن ما وصل إلينا من خلال الظن من خلال الظنون المعتبرة هي أحكام نزرة يسيرة جدا لا تتناسب مع تلك الأحكام المعلومة تكاليفها والتي نعلم بها، فحينئذ المقدمة الثانية انسداد باب العلم والعلمي. المقدمة الثالثة هو هي عدم جواز الاحتياط، يعني أن احتاط في كل أطراف العلم إجمالي، إما أن يكون الاحتياط غير جائز لأنه يؤدي إلى اختلال النظام العام، اختلال النظام العام الذي في المجتمع وبين البشر، إن واحد إذا كان يريد أن يحتاط في كل موارد، في كل موارد احتمال التكليف، فراح يؤدي إلى اختلال في النظام، أو يكون هذا يكون الاحتياط غير واجب لأنه موجب للعسر والحرج، يوقعني في عسر، يوقعني في حرج لا أتمكن من الاتيان بهذا الاحتياط، فحينئذ إما أن يكون الاحتياط غير جائز في موارد الاختلال بالنظام، وإما أن يكون الاحتياط غير واجب في موارد العسر والحرج. فإذا كان الاحتياط غير واجب حينئذ يقول بلي ممكن ترجع إلى الأصل النافي للتكليف، أصالة البراءة. يعني في كل مورد أحتمل فيه التكليف ولا يوجد هناك علم ولا يوجد هناك ظن معتبر، يكون مجرى لأصالة البراءة، فأجري أصالة البراءة في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي. يقول جريان أصالة البراءة في جميع المسائل يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية غير جائزة. زين أروح أتبع طرق أخرى، يا بها طرق أخرى، قرعة عندي احتمال 10 تكاليف، أسوي قرعة بيناتهم، يا تكاليفي المعطي يا تكليف أخذ منه، أو أستخير، هذا شيء واجب لو مو واجب خلي أستخير، إذا طلعت زينة واجب، مو زينة إذا ليس بواجبين، طلعت زينة أسوي، طلعت مو زينة ما أسوي. زين وثبت بالدليل عدم الرجوع إلى أمثال القرعة والاستخارة. وكذلك واحد يقول لك لا خب أنت قلد، وقلد من؟ أقلد من 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 ينفتح عليه باب العلم، يعني لازم اللي أقلده إما قد انسد عليه باب العلم، خب أنا هم انسد عليه باب العلم بعد ليش أقلده؟ لأن انسداد باب العلم يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى حجية مطلق الظن. فعندما هذا الذي أريد أن أقلده إما أن يكون انسدادي، فهذا بعد أنا أقلد نفسي، الظن اللي يصير عندي حين إذن أنا أتبعه ويكون حجة، أو يكون انفتاحيا. إذا كان انفتاحيا فلا يمكن تقليده، لماذا؟ لأن أرى خطأه، خطأ مستندا، هو يتصور بأن باب العلم منفتح، فإذا كان باب العلم منفتح يستطيع الوصول لأحكام الشرعية، خب أنا أرى خطأ مستندا، الدليل مالته خطأ، دليل اللي ذهب إلى الانفتاح وانفتاح باب العلم هذا خطأ، فلا يمكن تقليده. فلا الاحتياط ممكن، ولا الرجوع إلى الأصل النافي للحكم ممكن، ولا الرجوع إلى طرق أخرى كالقرعة والاستخارة ممكن، ولا الرجوع إلى تقليد من ينفتح عليه باب العلم، من يقول بالانفتاح هذا ممكن. فتبقى ماذا؟ فتبقى عندنا النقطة الرابعة، وهي عندما تعذر الوصول إلى تلك التكاليف التي علمت بها إجمالا، لم أعلم بتلك التكاليف، ماكو علم وجداني، ولا يوجد علم تعبدي من خلال ظن المعتبر، تصل نوبة إيمان إلى التنزل، إما أن تكون الإطاعة التي أقوم بها ظنية أو شكية أو وهمية، يعني بناء على الوهم أنا أحقق الطاعة، بناء على الشك أحقق الطاعة، أو بناء على الظن، ولا شك في أرجحية الإطاعة الظنية، ولا شك في أرجحية الإطاعة الظنية، أن الطاعة الظنية حينئذ يعني أطيعه بناء على الظن الذي يحصل لدي بحكم معين، في مقابل الشك، في مقابل الوهم، فيكون نتيجة دليل الانسداد هو ماذا؟ هو حجية مطلق الظن. هنا هاي المقدمات الأربعة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري وذكرها الآخر صاحب الكفاية، إذا أجى أضاف في المقدمة الخامسة وهو قال بأن إهمال تلك التكاليف الشرعية وعدم تعرضي لها هذه غير جائزة. الإهمال يعني عدم الاعتناء، أنت عندك علم إجمالي لا تركه، لا تمتثل لهذه الاحتمالات، عندك علم إجمالي في حين إذن الامتثال لهذه، يقول واحد يجي يقول لي لا تمتثل، لا تحتمل هذه الاحتمالات كلها بطل، لا تمتثل ولا تطع هذه الاحتمالات، يعني العلم الإجمالي ما راح أتبعه. يقول هذا حينئذ المقدمة التي يضيفها عدم جواز الإهمال، لأن إهمال تلك التكاليف معناه أن يصبح الإنسان بلا تكليف، لأن الأمور الواجبة والتي يقطع بوجوبها أو حرمتها أمور معدودة، فإذا صار عملية إهمال تلك التكاليف راح يصير أصبحنا كالبهائم، حيث لا يوجد هناك تكليف متوجه للإنسان. وصاحب الكفاية قال أن هذه المقدمة هي المقدمة الثالثة، يعني عندي علم إجمالي، عندي انسداد باب العلم والعلمي، عندي عدم جواز إهمال تلك التكاليف. هسه هاي المقدمة أحطها ويا المقدمة بعد المقدمة الأولى بعد المقدمة الثانية، المهم أنه لا يمكن إهمال تلك التكاليف. سيد رحمة الله عليه يقول هذا يعد المقدمة الأولى. المقدمة الأولى وهو وجود علم إجمالي بكل هذه التكاليف، وهذا اللي ذكره الشيخ الأنصار رحمة الله عليه. حينئذ هذه التكاليف هي ثابتة على نحو الإجمال مو على نحو التفصيل.
ولكن أنا قصد صاحب كفاية غير قصد صاحب الشيخ الأنصار.
شلون؟
الشيخ صاحب الكفاية الأخوان يقول أنه علمنا أو لم نعلم أنه لازم يعني يكون عندنا ظن بوجود أحكام شرعية، وجود تكاليف لهذا الشخص سيره وخبوه بأي شيء بتاعي. الشيخ الأنصار يفرض وجود أحكام شرعية ما معلوم صحتها مثل على صحتها، فيقول مجمل تلك الأحكام أكو نأخذ يا ولا بد من قول بها والعمل عليها باعتبار أن العقل يمنع من الوقوع في الضرر، احتمال الوقوع في الضرر. فبالتالي الشيخ صاحب الكفاية ينظر حتى مع عدم العلم بالعلم الإجمالي.
لا، العلم الإجمالي لازم موجود، العلم الإجمالي لازم موجود، لكن الكلام بيناتهم شنو؟ أنه صاحب الكفاية يقول أنه لا يجوز إهمال تلك التكاليف. لماذا لا يجوز إهمال تلك التكاليف؟ لأنه هذه التكاليف أو هذه المحتملات اللي أحتملها، هذه المحتملات هل أنا أحتمل مجرد ثبوتها لو أحتمل كونها فعلية في حقي؟
هو هنا عفوا
أي، فهو يريد يقول يابا صاحب الكفاية يقول نحن لا يجوز لنا أن نهمل تلك التكاليف. خب ليش لا يجوز أن نهملها؟ لأنها تكاليف فعلية في حقه، يعني إذا ثبتت فهي فعلية، هذه التكاليف إذا ثبتت فهي فعلية، مو أنه مجرد احتمال فإذا ثبتت فليست فعلية في حقه، فلا يجوز إهماله. لأن إذا كأكو حكم وهو ليس فعلي في حقي فيجوز إهماله، فيجوز إهماله. لذلك يقول بأن التكاليف التي لا يجوز إهمالها لأنها هي فعلية، فلما هي فعلية لا يجوز إهمالها. المصنف رحمة الله عليه يقول أن هذا المعنى الذي ذكره صاحب الكفاية هذا مستبطن في وين؟ في نفس المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ الأنصار. لأن الشيخ الأنصار ماذا يقول؟ يقول توجد لي علم إجمالي بأحكام شرعية، هذه الأحكام الشرعية مجرد كونها ثابتة في الشريعة، لو ثابتة وفعلية في حقي، إذا كانت ثابتة ومو فعلية في حينها ما أهتم بها، أنا أهتم بالأحكام التي لها فعلية يعني منجزة في حقي، فلما أنا ما أعرفها حينئذ راح أصاب بالضرر، راح أصاب بالعقوبة وإلى آخره. فأنا أحتمل وجود تكاليف، هذه التكاليف أعلم بثبوتها إجمالا وكونها فعلية في حقي، فإذا كانت كذلك ولو فعلية بهذا المناط أنه الشرائط العامة للتكليف متوفرة، فلما الشرائط العامة متوفرة حينئذ تكون فعلية في حقي، فلا يجوز إهمال، لأن إهمالها يؤدي إلى كوننا ماذا؟ كالبهائم. يقول هاي المقدمة التي ذكرها الشيخ الأنصاري هذا المعنى، مو أن المطلوب مو أن الكلام أنه هناك تكاليف عامة في الشريعة ثبتت في الشريعة تكاليف عامة حتى لم يحرز فعليتها. يقول هاي المقدمة بهذا الشكل بهذا العموم هذه صحيحة، لكن هذه من المقدمات البعيدة، يعني مثل لو أجي أقول النيابة إحنا حتى نصل إلى حجية مطلق الظن يجب أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، يجب أن نؤمن أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، يجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا تشريعات هي مفيدة لنا لأنها تراعي مصالحنا وتراعي مفاسدنا. يقول هذه كلها مقدمات، لكن أكو مقدمات بعيدة وأكو مقدمات قريبة مباشرة تنتج هذه النتيجة، وكلامنا في هذه المقدمات مو في المقدمات البعيدة. فلما نفترض أن كلامنا في هذه المقدمات، إذن يجب أن نقول أن المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ الأصغاري هي تستبطن ما ذكره صاحب الكفاية، وهو عدم جواز إهمال هذه التكاليف بالكلية، لأن لها فعلية، لأن إهمالها يكون ماذا؟ يصعب بتعبير صاحب الكفاية بأنه ولسنا كالبهائم، لأنه إهمالها يكون كالواحد اللي أكو حكم فعلي في حقك بس ما يعني الاهتمام، يعني ما يعني اهتمام للتكليف، فحيث يصبح هو البهائم على حد سواء. فإذن هذه المقدمات الأربعة هي التي تنتج ماذا؟ تنتج حجية الظن، حجية مطلق الظاهر، وهذا هو الذي يعرف بدليل الانسداد. فهناك أمور الآن يذكرها الشيخ الأنصاري في ما هي نتيجة دليل الانسداد بنحو دقي أكثر، وهل حجية مطلق الظن أو حجية الظن هي قضية مطلقة مهملة أو لا، حجية الظن بموارد معينة بأسباب معينة أو نحو ذلك. ثم يأتي بعد ذلك إلى تقييم هذه المقدمات، وهل هذه المقدمات تامة أو لا، لأن هذه المقدمات إذا تم النقاش في بعضها في حين يسقط الاستدلال بها على حجية المطلق الظاهر. هذا إن شاء الله الحديث.